بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرحه إلى الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة، قال: ومنهم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله البصري، قرين يحيى بن سعيد، ويكنى أبا سعيد أيضا. قال حسين بن عروة: كنا عند حماد بن زيد وعنده عبد الرحمن بن مهدي، فقال حماد: إن كان أحد يؤتى لهذا الشأن فهو هذا الشاب. وقال جرير الرازي: ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي. ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا. وقال ابن المديني: كان ابن مهدي أعلم الناس، قالها مرارا. وفي رواية عنه قال: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. وقال أيضا: أعلم الناس بيزيد بن ثابت وقوله عشرة، وسماهم أولهم سعيد بن المسيب.
أعلم الناس،
أعلم الناس بيزيد بزيد بن ثابت وقوله عشرة، وسماهم أولهم سعيد بن المسيب. قال: وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، ثم بعده مالك، ثم بعد مالك عبد الرحمن بن مهدي. وقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن صفوان قال: سمعت ابن المديني يقول: لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي.
الله أكبر. هذا يقول إمام من أئمة الجرح والتعديل، وهو علي بن المديني رحمه الله تعالى، شيخ البخاري. نعم، يقول: لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. نعم.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل رحمه الله: قلت لأبي: أيما أثبت عندك، عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ قال: عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توق حسن. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع من عبد الرحمن بن مهدي. وقال أبو حاتم الرازي:
يقول في حاشية هنا: لما لم يسمع، أي ما تلقاه بالإجازة ونحوها من طرق التحمل.
وقال أبو حاتم الرازي: عبد الرحمن
ولا يؤيد كلام أحمد رحمه الله تعالى: وكان لعبد الرحمن توق حسن.
وقال أبو حاتم الرازي: عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري. وقال الإمام أحمد أيضا في ابن مهدي رحمه الله: ما كان أشد تتبعه للألفاظ وأشد توقيه.
نعم، نجد أن هذه الصفة اللي ركز فيها على الثناء على عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، الإتقان والتحفظ والتوقي والضبط. نعم.
وقال: كان حافظا، وكان يتوقى كثيرا، كان يحب أن يحدث باللفظ. قال: وهو إمام من أئمة المسلمين. وقال: لم يكن بكثير الحديث جدا، كان الغالب عليه حديث سفيان. قال: وكان يتوسع في الفقه، كان فيه أوسع من يحيى، كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين، وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدنيين. نقل ذلك كله الأثرم عن الإمام أحمد. وقال أبو حاتم الرازي: سئل أحمد عن يحيى وعبد الرحمن ووكيع، فقال: كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن القواريري.
الأمة حريصة على أن تضع لكل واحد رتبته، حتى ولو كانوا حفاظا أثباتا ثقات، إلا أن الأمة حريصة على أن تضع كل واحد في مرتبته اللائقة به، فإن الحفاظ يتفاوتون وتفاضلون، وعند المخالفات يقدم الأحفظ والأوثق، فلا بد من معرفة هذه الرتبة، وليس أن الواحد إذا حاز هذه الرتبة وأنه ثقة رفع عنه المؤاخذة والتتبع والمقارنة بينه وبين غيره من أقرانه، إنما عندنا ثقة وأوثق، إننا حافظ وأحفظ. والأمة الحمد لله ما جملت في هذا وأتقنت هذا الباب، ولهذا يحتاج إلى مثل هذا عند الاختلاف، كما هو مقرر أنه عند الاختلاف يقدم حديث الأوثق. فمن الأوثق؟ هذا ثقة، لكن من أوثق؟ من الأحفظ؟ من الأوثق في فلان والأضبط في حديث فلان؟ فقد يكون هذا أوثق باعتبار عام، ثم إن حديث هذا الآخر يقدم في فلان لأنه كان ألزم له، لأنه كان أحفظ الحديث من غيره، فيكون هذا في الفضل الخاص والإتقان الخاص، فيقدم على من هو أحفظ منه بصفة عامة في فلان أو علان. ودل هذا على أن الكلام في الرجال أمانة، أمانة، لأنه لابد من تمييز هؤلاء الرجال، وعلى أساس هذا التمييز يحصل تمييز المروي. ولكن الأمة تكلمت بعلم وورع، ما تكلمت بمجاملة ولا تكلمت بانتقام وتشفي، وهذا الباب باب في غاية الخطورة، الكلام في الرجال والطوائف والجماعات ليس قائما على التشهي، ولا يغفر للإنسان في ذلك تجنيه ولو كان يتكلم في أهل البدع والأهواء إذا تجاوز الحد. فالكلام في الناس والطوائف والجماعات كلام مبناه، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى كلمته الرائعة، كلام مبني على العلم والورع، حتى ولو كنت تتكلم في المخالف فإنك لا تتجاوز في هذا الكلام، لأنك تتكلم من قاعدة العلم والعدل، وقاعدة العلم ينافيها الجهل، وقاعدة العدل ينافيها الظلم، والكلام في الناس إنما يكون بعلم وعدل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بعلم وعدل. نعم.
وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن القواريري قال: كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره، وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه.
شوف فرق بين يحيى بن سعيد ونقرأ يحيى في ترجمة يحيى بن سعيد كأن ما في الدنيا إلا يحيى بن سعيد، حتى إذا انتقلت إلى إمام آخر، ولهذا أوسع أو يعتبر من أطول الأبواب التي ركز عليها الحافظ ابن حجر أو ذكرها هذا الباب، ذكر أئمة الدين والحفاظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وذكر الحفاظ في هذه الأمة أطال هذا جدا، يعني هذا الباب أطال، مع أن هذا الباب قد تجده في تراجم يعني خاصة، لكن الحافظ رحمه الله تعالى وتكلم على شرح هذا العلل للترمذي، فإن العلل مبناها على من؟ على الأئمة والنقاد، ولهذا ناسب أن يكون هذا الباب موجودا ومترجما، وأطال فيه النفس لأهميته، لأن هذا العلم كله مبني على فقه هؤلاء الأعلام الأوتاد الثقات، علم العلل، علم العلل علم لا يذاكر وفقط، علم العلل علم العلل علم يقوم على المشافهة ويقوم على الخبرة الطويلة حتى يصبح الإنسان في هذا العلم كالصيرفي. ولهذا تستطيع أن تقول ذهب هذا العلم وذهب زمانه الذي فيه يرجع الإنسان إلى في هذا العلم إلى الملكة التي كان عليها الأوائل، إنما اليوم أتقن الناس بهذا العلم هو أعرف الناس بكلام المتقدمين، فإذا أتقن كلام المتقدمين وأحسن إسقاطه وإنزاله فهذا جزاه الله خير. أما عصر الأئمة ووجود النقاد الذين بلغوا رتبة عالية كما كان عليها أبو حاتم وأحمد بن معين ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وسفيانان وكذا، طبعا هذا انقطع من زمان بعيد، إنما اليوم هو اجتهاد في التعرف على كلامهم وإسقاط ذلك على مواضعه. نعم.
وعن حماد بن زيد
قال: ولا العلم يؤخذ من أربابه وأعلامه ومشايخه، لكن أين يحيى بن سعيد؟ أين عبد الرحمن بن مهدي؟ أين ابن معين؟ أين إلى آخره، يعني كالعلوم الأخرى، لكن هذا العلم بالذات علم له طبع خاص نعم.
وعن حماد بن زيد قال: لئن عاش ابن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة. وعن حماد أنه سئل عن مسألة فقال: من لهذا إلا ابن مهدي؟ فأقبل عبد الرحمن فسألوه عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده قال: هذا سيد أو فتى البصرة منذ 30 سنة أو نحو هذا. وعن القواريري قال: أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا. وعن أحمد بن حنبل قال: كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث. وعن مهنة سألت أحمد: أيهما أفقه، عبد الرحمن أو يحيى؟ قال: عبد الرحمن. وعن ابن المديني قال: كان علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر. وقال نعيم بن حماد: قلت لابن مهدي: كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمه؟ قال: كيف يعرف الطبيب المجنون؟
كما يعرفه هنا في النسخة العندنا، كما يعرف الطبيب المجنون. نعم.
وعن ابن نمير قال: قال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام. قال ابن
ما ليس معناه أن العلم هذا لا يؤخذ بضوابطه وقواعده، لا، وإنما هذه أرقى ما يكون من رتبة، وهي رتبة الملكة والإلهام، أي أنه ينظر في الحديث فيعرف أن هذا الحديث به علة، لمجرد سياقه وألفاظه يعرف هذا، كما يعرف الصيرفي الصحيح من الزائف في الذهبي، فمجرد أن ينظر يقول هذا زائف، وإن كان له بريق، وإن كان له بريق، أنت تقول هذا من أفضل أنواع الذهب، لكن هو يقول هذا زائف، لما له من ملكة، يقصد هنا رحمه الله تعالى رحمه هذه الملكة التي يصل بها الإنسان إلى هذا الحد. نعم.
قال ابن نمير: صدق، لو قلت له من أين لم يكن له جواب.
نعم، لكن ليس معناه لا نفهم هذا أنه يقول بلا علم، لو قلت له من أين لم يكن له جواب، معنى ذلك أنه صار يشامم هذا الأمر، وصار يعرفه بسريقة وملكة، وهذا لكثرة معرفة القواعد ومباحثة الأحاديث والإحاطة بكثير منها، إلى درجة أنه إذا عرض عليه الحديث عرف إذا كان هذا الحديث صحيحا أم كان هذا الحديث ضعيفا به علة أم لا. ولهذا ليس باللازم أن تسأله عن علة هذا، لأنهم أتقن. نعم.
وقال ابن مهدي: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم.
الله أكبر، الله أكبر. لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، المقبول من المردود، لأن بضاعة الإمام هي النصوص، فلا يكون إماما حتى يعرف الصحيح من غيره، وحتى لا يحتج بكل شيء، وبعد احتجاجه ويقيم الدنيا يفاجأ أن هذا الذي احتج به ضعيف وساقط ولا يصح أن يحتج به، وحتى يعلم مخارج العلم وطرقه وقواعده. نعم.
وقال ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد 10 أحاديث،
يعني من جهة الحفظ، لأن علم العلل علم خاص، علم العلل زبدة، خلاصة تجارب ونظر. نعم.
وعنه قال: لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا
لا يكون إماما في الحديث،
لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع.
نعم، لأنه ليس عنده تمييز. نعم.
ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد،
لأنه يدل على عدم خبرته بالرجال ومعرفته بالعلم.
ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم،
لأن الثقة يعرف بالإتقان، ما يعرف بكثرة المخالفات. نعم.
والحفظ الإتقان،
والحفظ الإتقان. نعم. فزبدة هذا العالم وحفظه وإتقانه. نعم.
ومنهم وكيع بن الجراح،
وكذلك الحديث بالشاذ من العلم ليس المراد في ذلك المحدثون فقط، بل في أي علم من العلوم لا تحدث بالشاذ، المتروك المهجور، وبعض الناس يولع بهذا حتى يعرف، لأنه لو تكلم به العلماء سوف احتاج سنوات طوالا حتى يعرف، لأنه تكلم بكلام الأئمة، كلام أحمد، كلام الزهري، كلام المسيب، كلام مالك، كلام الشافعي. لكن إن تكلم بالشهادة عرف من أول يوم، يقال فلان ما تدري فلان ذكر مسألة كذا، عجيب هذا، آه نعم، ويؤصل لها وينشرها. ما إن يفرغ الناس من هذا حتى يفاجئهم بمسألة أخرى وثالثة ورابعة فيعرف. فبعض الناس يريد أن يعرف ولو بما يطعن فيه ويتطاول. نعم.
قول هنا ما رأيت أحد أعلم بالحديث في صفحة 113، ما رأيت أحد أفضل مما سمع ولما لم يسمع الأمر.
نعم.
ولو يقول الإجازة الضوء على المشروع على المهدي لو كان يعلم حديثه
ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع من عبد الرحمن بن مهدي. محتمل هذا، ومحتمل أيضا ما سمعه يعني تحمله مباشرة وما أجيز فيه، يعني كل ما وصله كان يتقنه. محتمل هذا ومحتمل ذاك. نعم.
أي
نعم.
قال ومنهم وكيع بن الجراح رحمه الله، ابن مليح بن عدي بن فرس، أبو سفيان الرؤاسي الكوفي، أحد الأئمة الأعلام.
كل هؤلاء أئمة في السنة، يعني كل هؤلاء الذين تحترمهم الأمة ترفعهم على الرؤوس، ليس منهم واحد من أهل البدع، لا معتزلي ولا جهمي ولا خارجي ولا مرجئ، ما تجد واحد من هؤلاء. قد يكون الواحد مثلا قال بقول هؤلاء وثم رجع، إنما هؤلاء الأئمة الأثبات أحمد ابن معين ابن المديني، سفيان الثوري، عبد الرحمن ابن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، كل دول يا أخواني لهم الكلمات في السنة. مر معنا منذ قريب عبد الرحمن ابن مهدي في جاريته، ما باعها لصاحب خصومات ولا كان يسمح بهذا، وهذا حماد بن سلمة أيضا، فكلهم ميزان في السنة وفي الحديث. من هنا أعلى الله عز وجل ذكرهم، لأن الإمامة ليست سهلة، الإمامة متكاملة، وجعلنا منهم أمة يهدون أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وليس فقط الحفظ، يعني هؤلاء أخذوا دين مكان بالسنة. ولهذا يأتيك واحد حافظة في الحديث وكذا ولكن ليس صاحب السنة، مثل هذا يطرق ويهجر ولا يعرف عند الصالحين وعند الصادقين، لأنه لا بد من قنطرة السنة، فإن السنة تجمل كل شيء، السنة تجمل كل شيء. نعم. إنما حافظة بدون علم بالسنة بدون اتباع لا قيمة له، كما قالوا ليس العلم بكثرة الروايات والكتب وإنما العلم بالاتباع، هذا هو العلم. نعم.
قال أحمد رحمه الله ما رأيت أحدا أوعى.
هذا عجيب، سبحان الله، حين يتكلم المشتغلون بالحديث اليوم، تكلمون اليوم الذين اجتمع حولهم الطلاب بتعلم الحديث، لا يربطونهم بالسنة، لا يذكرون بعد السنة في أولياء الأئمة ولا في تراجمهم ولا في تراجمهم. يعني يدرس الواحد البخاري ويدرسه الناس البخاري على مدار سنين ما يتعرض لاعتقاد البخاري، وكأن اعتقاد البخاري هذا لا أقول حتى نافلة، لو نافلة فإن نافلة ترفع درجة العبد، تكلم حتى في نافلة ولا حتى نافلة. يعني تخيلوا يا أخوان، ما في اعتقاد البخاري والتركيز على أبواب الاعتقاد ورد على الفرق والأهواء، هذا غير موجود. يعني هناك من شرح البخاري، وفي البخاري أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الفتن، كتاب التوحيد والرد على الجهمية والقدرية، كتاب الإيمان، كتاب أخبار الآحاد، كتاب قتال الخوارج والمرتدين، يعني أبواب صعبة، أبواب مهمة، أبواب تشكل منهج السنة والجماعة في كل هذه الأبواب. في كتاب الإيمان يقرر منهج السنة والجماعة ويرد على الطائفتين الخوارج والمرجئة، في كل كتاب يبين وسطية أهل السنة ويرد على الطائفتين. ولعلكم أنتم سمعتم بعض هؤلاء ممن شرح البخاري، هل وجدتم هذا البعد موجودا؟ يعني هذا البعد موجود فعلا، قافز ظاهر بين واضح في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى في اعتقاد الذي نص عليه والذي أخذه عن أكثر من 1000 شيخ. لا يوجد نص في البخاري أخذه عن أكثر من 1000 شيخ ولا عن أكثر من 100 شيخ. أما حين كان اعتقاد البخاري رحمه الله تعالى أخذه عن أكثر من 1000 شيخ. فهل يا ترى البعد هذا يهمش يهمل؟ البخاري حفظ، البخاري نسي، وأدخلوا عليه 10 رجال وكل رجل يحفظ 10 أحاديث وكأنها قصة يحصل بها شوق في الحديث. أما التركيز على الاعتقاد فهذا لا يوجد، التركيز في الاعتقاد هذا لا يوجد. كذلك الأئمة الآخرون، مسلم رحمه الله تعالى وأبو عيسى الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأبو عبد الرحمن النسائي، كل هؤلاء يا أخوان ربطوا الأمة بأبواب الاعتقاد. ما مر معنا تبويب يدل على اعتزالية واحد أو تجهم واحد أو خارجية واحد، إنما كلها أبواب تصب في معين السنة. حتى أفردوا في هذه المصنفات السنة بالتصنيف، هذا أبو داود يضع كتاب السنة، هذا ابن ماجه يضع كتاب السنة، هذا البخاري وضع أبوابه عنده بخلاف الأبواب الأخرى. هذا أبو عيسى الترمذي نثر في جامعه أبوابا كثيرة متعددة تدل على المنهج في كل باب من الأبواب. فالشاهد يعني أن هؤلاء الأئمة إنما قفزت بهم السنة وعبرت بهم السنة، فلا كرامة لأحد يجلس طوال اليوم يدرس الحديث، يدرس الفقه، يدرس اللغة، يدرس كذا، ثم هو يعزل الأمة عن منهج السلف الصالح. ما يكون الإنسان إماما إلا بسنة يا أخوان، قاعدة. ولهذا إذا ذكر لك أي عالم، أي طالب علم، سأل عن السنة دي. هذا الرجل من السنة، هذا الرجل من الذين ينشرون منهج السلف الصالح رحمهم الله، سواء من اعتقاداتهم أو من كتبهم أو كذا أو كذا. إذا كان كذلك فالحمد لله يكون على خير، أما إذا لم يكن كذلك فلا بركة فيه، لا بركة فيه. ومن هنا تميز لنا بقى أمثال هؤلاء الذين خدعت الأمة بهم زمانا طويلا، ولكن الحمد لله الذي بين حالهم قبل موتهم، لأنه لو بان هذا الحال بعد موتهم لظن الناس وقالوا لو علموا الحق لرجعوا إليه. خذ هذا واحد من الدجاجلة، وأقول دجال بل هو دجال أكبر فيما يتعلق بالمنهج في هذا العصر، لأنه يعتبر أكثر من يتكلم من هؤلاء في الاعتقاد، وهو ياسر برغاني. لأن الآخرون دول ما يعرفون شيئا، لا تقول عدوي ولا حويني ولا كلام ده، دول يعرفهم من العقيدة الأمور السطحية أخوان، ده ما يستطيع واحد فيهم يتعمق ويدخل في مسألة اعتقاد ويتكلم من صدري فيه. ياسر برغاني صاحب شبهات، طلع في العقيدة طلعات واسعة فلبس بها الناس. خذ هذا الكلام، يقول في مقدمة لكتاب منطلقات طلب العلم ليعقوب، يعقوب له كتاب اسمه منطلقات طلب العلم، فيضع له ياسر برغاني مقدمة منها يقول: ولقد كانت قضية الأولويات هي أحد أهم أسباب الخلاف بين فرق الصحوة واتجاهاتها، وهي بلا شك من أخطر أسباب التعثر لكثير من طوائفها. فمنهم من جعل الصدام المباشر مع الواقع المخالف للشرع هو أولى الأولويات، فأدمى رأسه بل ربما كسرها وقتل دعوته وهو يريد إحيائه. ومنهم من جعل الدخول في المعترك السياسي بكل سلبياته وآثاره المدمرة على الدعاة وأتباعهم ومقدمة أولوياته، فأغرق نفسه وأتباعه في بحور الفتن والصراعات دون وصول إلى بر الأمان، إلى غير ذلك من تفاوت الأولويات عند أبناء الصحابة. هذا الكلام يقول من؟ يقول الفوزان ولا يقول ابن باز ولا يقول من هذا؟ يرد على ياسر برهان، هذا الكلام يرد على ياسر برهان. ومنهم من جعل الدخول في المعترك السياسي بكل سلبيات وآثاره المدمرة على الدعاة وأتباعهم هو مقدمة أولوياته، فأغرق نفسه وأتباعه في بحور الفتن والصراعات دون وصول إلى برهان. تم ماذا يريد ياسر برهان؟ يريد ياسر برهان من الشباب إيه؟ وتميز المنهج السلفي بوضع العلم وتحقيق الإيمان والتوحيد وسلامة المنهج ونشر الدعوة على ذلك على أول سلم الأولويات، لأنه المنطلق الذي بدأ به الرسل ونقطة البدء بكل إصلاح وعمود كل عمل صحيح يأتي بعد ذلك يرجى منه القيام وفرض العيان على كل مكلف وكذا إلى آخره. يبقى هذا الكلام يقول، لكن أين هو من هذا الكلام الآن؟ هو صار واحدا ممن إيه؟ ممن أغرق الدعوة وأغرق أتباعه في بحور الفتن، في بحور الفتن. فالحمد لله الذي أظهر أمر هؤلاء قبل الممات، حتى لا يقول قائل لو علموا الحق لرجعوا إليه. نعم.
قال أحمد: ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع ولا أشبه بأهل النسك. وقال أيضا: كان وكيع حافظا حافظا، وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا كثيرا. وقال أيضا: ما رأيت أحدا ممن أدركنا كان أحفظ للحديث من وكيع. وقال أيضا: كان وكيع يحفظ عن سفيان وعن المشايخ فلم يكن
من ابن مهدي إلى وكيع. فيقول أحمد: كان وكيع حافظا حافظا، وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا كثيرا. ولما انتقلنا من يحيى بن سعيد إلى ابن مهدي فكان ابن مهدي أتقن أحفظ. نعم.
وقال أيضا: كان وكيع يحفظ عن سفيان وعن المشايخ فلم يكن يصحف. وقال أيضا: ما رأيت أحدا كان أجمع من وكيع،
لأنه أخذ العلم مشافهة، فما كان يصحف. نعم.
وقال: وما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عنه. وقال إسحاق ابن راهوية: حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي.
الله أكبر. هذا إسحاق يقول هذا. نعم. وابن المبارك. نعم.
قام وكيع يوما قائما ووضع يده على الحائط على الحائط وحدث بسبعمائة حديث.
وهو مرتكن كذا يعني، وهو مرتكن قام يوما وضع يده على الحائط وحدث بسبعمائة حديث، هو بس راكن كذا على الحائط. الله المستعان. نعم.
وقال بشر بن السري
السري
وسهل بن عثمان ويحيى بن معين: ما رأينا أحفظ من وكيع. وقال إبراهيم بن شماس: وكيع أحفظ الناس. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع فقال: كان وكيع أسردهم. قال أبو حاتم: وكيع أحفظ من ابن المبارك. وقال يحيى بن يمان: إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله منذ يوم خلق السماوات والأرض، وإن وكيعا منهم.
كانوا في علم الله.
وقال حماد بن زيد: ليس الثوري عندنا بأفضل من وكيع. وسئل عبد الرحمن: من أثبت في الأعمش بعد الثوري؟ قال: ما أعدل بوكيع أحدا. قال له رجل: يقولون أبو معاوية. فنفر من ذلك وقال: أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما. وقال ابن معين: وكيع أحب إلي من سفيان، وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي. فذكر ذلك لأبي حاتم وقيل له: أيهما أحب إليك؟ فقال: عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. وظاهر هذا أنه قدم عبد الرحمن على وكيع. وقال ابن معين: ما رأيت أحفظ من وكيع. وقال أيضا: من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع لعنه يحيى. وعن عبد الرزاق قال: رأيت الثورية وابن عيينة ومعمرا ومالكا، ورأيت فما رأت عيناي قط مثل وكيع. قال محمد بن عبد الله بن نمير: وكيع أعلم بالحديث من ابن إدريس. وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا، يعني للحفظ والإجلال. قال: فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الحفاظ المقتدى بهم في هذا العلم، وقد ذكر أنه ذكره على وجه الاختصار ليستدل به على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ. ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب، وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل، ولم يذكرهم هاهنا. فمنهم عبد الله بن المبارك.
على وجه الاختصار فالحافظ يتمم هؤلاء الأئمة الأعلام الذين تكرر ذكرهم في جامع أبي عيسى رحمه الله. نعم.
فمنهم عبد الله بن المبارك ابن وضاح الخرساني أبو عبد الرحمن إمام خراسان.
ابن وضاح أو واضح؟
ابن واضح الخرساني أبو عبد الرحمن إمام خراسان الجامع بين الخلال الحسان. قال ابن عيينة كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. وقال أحمد لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وكان أهل ذاك. كتب عن الصغار والكبار وجمع أمرا عظيما، ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، وكان يحدث من حفظه لم يكن ينظر في كتاب. وقال أيضا ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. وعن الثوري قال ابن المبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب. وعن ابن عيينة قال ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. وقال ابن مهدي ما رأيت مثل ابن المبارك. فقيل له ولا سفيان ولا شعبة، فقال ولا سفيان ولا شعبة. وقال معتمر بن سليمان ما رأيت مثل ابن المبارك، نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد. وقال أبو الوليد الطيالسي ما رأيت أجمع من ابن المبارك. وروى ابن الطباع عن ابن مهدي قال الأئمة أربعة: الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. وقال أبو إسحاق الفزاري ابن المبارك إمام المسلمين. وقال نعيم بن حماد قلت لابن مهدي أيهما أفضل عندك، ابن المبارك أو سفيان؟ قال ابن المبارك. قلت إن الناس يخالفونك، قال إن الناس لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك. وعنه قال ابن المبارك أثبت من الثوري. وقال سنيد عن شعيب بن حرب سمعت سفيان الثوري يقول لو جهدت جهدي أن أكون في السنة 3 أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر عليه.
السنة لا، لو جهدت جهدي أن أكون في السنة 3 أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر عليه. ما هو أكبر، ما هو أكبر، فمن ابن المبارك هذا؟ نعم.
وقال ابن عيينة
هذا يقول سفيان الثوري إمام الدنيا. نعم.
وقال ابن عيينة لا ترى عينك مثل ابن المبارك. وسئل ابن معين من أثبت في حيوة، ابن المبارك أو ابن وهب؟ قال ابن المبارك أثبت منه، يعني ابن وهب، في جميع ما يروي. ثم قال ابن المبارك بابه بابة يحيى بن سعيد القطان، يعني أنه يشبهه. وقال أسود بن سالم كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام. وقال الأوزاعي لرجل لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك.
وهذا دليل على الامتحان بالرجال، لكن أي رجال؟ الرجال الذين زكاهم علمهم بالسنة والذين عرفوا بها وبنشرها والدفاع عنها والذب عنها وربط الأمة بها، فهؤلاء يمتحن بهم، يمتحن بابن باز، يمتحن بابن عثيمين، يمتحن بالألباني، يمتحن بهؤلاء العلماء، يمتحن بهم، لأن كل زمان فيه أئمة وعلماءه الذين هم أئمة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لأن هذه الطائفة لا يخلو منها زمان ولا يخلو منها عصر، فيمتحن بهؤلاء. فإذا رأيت الرجل يطعن في ابن باز في سنته ومنهجه وطريقته فاعلم أنه زائغ، فاعلم أنه زائغ، اتهمه على هذا المنهج. نعم.
ولما مات ابن المبارك قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما خلف بعده مثله. وعن ابن عيينة قال نظرت في الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وعن أبي أسامة قال
الصحابة لا يعدلهم أحد ممن أتى بعدهم، لكن هذا إشارة يعني إلى فضيلته، وأنه رحمه الله تعالى كان على علم عظيم وعلى تقوى وعلى ديانة وعلى صدق. نعم.
وعن أبي أسامة قال كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس.
نعم.
وقال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه.
الله يعني أفضل أهل زمان.
وقال الحسن بن عياش: لم يأخذ ابن المبارك في فن من الفنون إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه. وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة: لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت في ابن المبارك حياء وكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء.
وفعلا لا تجد بابا من هذه الأبواب تقرأ فيه إلا قال ابن المبارك، رأيذ ابن المبارك، فعل ابن المبارك، في أي باب من هذا الباب. فإذا كان باب التحديث فابن المبارك، باب العلم بصفة عامة فابن المبارك، باب الأخلاق والكرم والزهد وكذا ابن المبارك. لا يمكن تجد بابا من الأبواب إلا والابن المبارك فيه سهمه الذي يشارك به سبحان من أعطى. وهذا خراساني، إمام خراسان سبحان الله. نعم.
وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق. وقال ابن المديني: ابن المبارك أوسع علما من ابن مهدي ويحيى بن آدم. وقال جعفر الطيالسي: قلت لابن معين: إذا اختلف يحيى القطان ووكيع، قال: القول قول يحيى. قلت: إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى، قال: يحتاج من يفصل بينهما. قلت: أبو نعيم وعبد الرحمن، قال: يحتاج من يفصل بينهما. قلت: ابن المبارك، قال: ذاك أمير المؤمنين. وقال النسائي: أثبت أصحاب الأوزاعي ابن المبارك. وقال إبراهيم الحربي عن أحمد: إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن المبارك. قال نعيم بن حماد: قال ابن المبارك قال لي أبي: لئن وجدت كتب ولئن وجدت كتبك لأحرقها. فقلت له: وما علي من ذلك وهو في صدري.
يا الآن أحرقت كتبي فالعلم في صدري. الله أكبر.
وكان ابن المبارك يقول: لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. وقال: العلم ما يجيئك من هاهنا وهاهنا، يعني المشهور.
هذا إشارة إلى أن الإنسان يعتني بالعلم الخالص أولا والصحيح، ثم بعد ذلك أن حفظ المغشوش من باب تمييزه فلا بأس. فأيضا كان الأئمة يحفظون الأحاديث الضعيفة حتى يعلم هذا الضعيف، فكانوا يكتبون الضعيف حتى يعلم هذا الضعيف ويميز عن الصحيح. نعم.
وقال: العلم ما يجيئك من هاهنا وهاهنا، يعني المشهور. وقيل له: هذه الأحاديث المصنوعة، قال: تعيش لها الجهابذة.
كل حديث مصنوع موضوع قامت له الجهابذة وميزوه وفندوه. نعم.
وفضائله ومناقبه كثيرة جدا، وله تصانيف كثيرة في فنون العلم رحمه الله تعالى.
نعم.
ومنهم
نعم ما أدري والله، يمكن في السيارة يكون ذكر شيء من هذا. الله أعلم. نعم نعم. ابن القيم كان يرد على ابراهيمي.
فيقول في فوائد، يقول: علماء السوق جلسوا على باب الجنه،
يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم من المال بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منه. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أولى المستجيبين له. فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة الطالب.
وفي الحقيقة الله أكبر. هذا كلام رائع. هذا كلام رائع ما شاء الله. هات يقرأ الإخوة حتى يستفيد إخواننا. هذا كلام بصورة عامة في علماء السوء ومشايخ السوء الذين يتكلمون بالحق ويفعلون بخلاف هذا. كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم.
نعم. فانفصلوا بين الأقوال والأفعال. فمن جهة الأقوال يدعون الناس إلى الجنة بالأقوال، ولكنهم يدعونهم إلى النار بالفعال. نعم.
فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم.
الله أكبر. كلما قالت أقوالهم الناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. نعم.
فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له. فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق.
الله أكبر. صدق والله، لن تجد عنوانا أوقع من هذا. هم في الصورة أدلاء يعني على الحق، وفي الحقيقة هم قطاع طرق. وقاطع الطريق قد يدلك على هذا، قد يدلك على الخير على النجاة على أن هذا طريق وطريق كذا، حتى إذا مشيت معه وخال بك إذا به بين قاتل لك وأخذ مالك، أو بين أخذ مالك غير قاتل، أو بين مرهب مرعب، كما قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهناك من يقتل وهناك من يسرق وهناك من يخيف وهناك من يقتل ويأخذ المال، قطاع طرق. فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. يا الله إخواني، سبحان الله، وصف دقيق، وصف عجيب. في الصورة أدلاء، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. والحقيقة كل خير في اتباع من خلف وكل شر في اتباع من سلف. هذا في الحقيقة. لكن متى تستنجز هذه؟ سبحان الله. نعم. نعم، لا شك. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله، أبو عبد الله،
هذا إمام الأئمة. نعم. وسيدهم.
رباني الأمة في وقته، وعالمها وفقيهها، وحافظها وعابدها وزاهدها، وشهرة فضائله ومناقبه تغني عن الإطالة فيها. وقد أفرد العلماء التصانيف لمناقبه، فمنهم من طول
هذا في الأمة بعض الصحابة كالصديق في الصحابة. هذا في الأمة بعد الصحابة كالصديق بين الصحابة. فسبحان من أعطاه العلم والعقل والديانة والسنة، ولهذا أخذ هذا اللقب بإطلاق. فإذا قيل إمام أهل السنة فهو أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة. أن ينتسب الإنسان إلى أهل السنة والجماعة شرف عظيم، لكن أن يكون إمامهم. نعم بعض الصحابة في الأمة كالصديق بين الصحابة لا يعني أنه أفضل هذه الأمة بعد الصحابة، كالصديق في ديانته، كالصديق في جمع الأمة على السنة، كالصديق في إظهار هذه السنة إظهارا نفع الله به، قمع الله به أهل البدع، كما قمع بالصديق المرتدين، كما قال بعض السلف وهو يفرق وهو يقرن بين أحمد وبين المدين. لقد نفع الله الإسلام أبي بكر يوم الردة، أو حفظ الله الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقال بعضهم يا بني لقد قام أحمد في هذا مقام الأنبياء. نعم.
وقد أفرد العلماء التصانيف لمناقبه، فمنهم من طول ومنهم من قصر، وممن أفرد التصنيف لمناقبه ابن أبي حاتم وابن شاهين والبيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري ويحيى بن مندة وابن الجوزي، وقد أفردت مصنفا لمناقبه. ونذكرها هنا نبذة يسيرة من فضائله في الحديث وعلومه، لأن المقصود يحصل بذلك هاهنا. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: كتب أبي 1000 حديث، وترك لقوم لم يرو عنهم 200 حديث. وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب.
يعني 1,000,000 حديث. وطبعا هذا لا يكون في المرفوع وفقط، إنما هذا في المرفوع والموقوف والمقطوع، ولا يكون في صحيح ذلك وفقط، بل في صحيح ذلك أيضا وضعيفه، ولا يكون العد هنا في الحديث الواحد بجميع طرقه فيعد حديثا واحدا، بل الطرق أحاديث، بل الطرق تعد، بهذا يحصل 1,000,000. نعم.
وسئل أبو زرعة: أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال: بل أحمد. قالوا: كيف علمت ذلك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا. وعن أبي زرعة قال: أتيت أحمد بن حنبل فقلت: أخرج إلي حديث سفيان، فأخرج إلي أجزاء كلها سفيان سفيان، ليس على حديث منها حدثنا فلان، فظننت أنها عن رجل واحد، فجعلت أنتخب، فلما قرأ علي جعل يقول في الحديث: حدثنا وكيع ويحيى، وحدثنا فلان. قال: فعجبت من ذلك. قال أبو زرعة: فجهدت في عمري أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر.
الله أكبر، هذا أبو زرعة يقول هذا.
وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام. وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ
المحدث؟ يعني أتقن الإسناد والمتون، فإن شئت اختبرت بالإسناد تذكر له المتن ثم تقول قل إسنادا، وإن شئت تذكر إسناد ثم تقول هذا ما متن هذا الإسناد. نعم.
وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال: أحمد بن حنبل، حزر كتبه اليوم الذي مات فيه، فبلغت 12 حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان، ولا في بطنه حدثنا فلان، وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه. وقال صالح بن أحمد: قال أبي: كتبت بخطي 1,000,000 حديث سوى ما كتب لي. وقال أحمد بن الدورقي: سمعت أحمد يقول: نحن كتبنا الحديث من 6 أوجه و7 وجوه ولم نضبطه، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا؟ وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى 4، إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له. وذكر يحيى بن مندة في مناقب أحمد بإسناد له عن أبي عبيد قال: رباني العلم 4، فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث علي بن المديني، وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين، وأحسنهم وضعا للباب أبو بكر بن أبي شيبة. وقال إبراهيم الحربي: انتهى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام إلى 4، إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة، وكان أحمد أفقه القوم. وقال عبد الرزاق:
رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث: الشاذوقوني وهو كان أحفظهم للحديث، وابن المديني وكان أعرفهم باختلافه، ويحيى بن معين وكان أعلمهم بالرجال، وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم لذلك كله. وقال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. وسئل أبو زرعة عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، قال: كان علي أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، كان صاحب حفظ وصاحب فقه وصاحب معرفة. قال: وما أعلم في أصحابنا أفقه من أحمد. قيل له: اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي. وقال: ما رأت عيناي مثل أحمد بن حنبل في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير. وقال أبو زرعة أيضا: ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم. وقال أيضا: ما رأيت أجمع من أحمد بن حنبل. قيل له: إسحاق؟ قال: أحمد أكبر من إسحاق وأفقه من إسحاق. وسئل أبو حاتم الرازي عن أحمد وعلي بن المديني أيهما كان أحفظ، قال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. قال أبو حاتم: وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه. وكان الشافعي رحمه الله يقول لأحمد: حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ، فإذا قال نعم جعله أصلا وبنى عليه. وقال أحمد بن سلمة،
وهو شيخ أحمد الشافعي من شيوخه رحمه الله،
وقال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم الرازي: أراك في الفتوى على قول أحمد وإسحاق، وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك والثوري وشريك، فتركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق؟ قال: لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين، رحلا وكتبا وذاكرا وصنفا.
رحلا كتبا ذاكرا صنفا، ماذا بقي؟ نعم.
وقال النسائي: لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة، أحمد ويحيى وعلي وإسحاق، وأعلمهم علي بالحديث وعلله، وأعلمهم بالرجال وأكثرهم حديثا يحيى، وأحفظهم للحديث والفقه إسحاق، إلا أن أحمد بن حنبل كان عندي أعلم بعلل الحديث من إسحاق، وجمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد. وقال العجلي: أحمد ثقة ثبت في الحديث، فقيه في الحديث، متبع للآثار، صاحب سنة وخير نزه النفس. وقال قتيبة: أحمد وإسحاق إمام الدنيا. وقال: لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاعي وليث لكان هو المقدم. قلت: تضم أحمد إلى التابعين؟ فقال: إلى كبار التابعين،
يعني في المنزلة. نعم.
وقال أبو عبد الله البوشنجي: أحمد عندي أفضل من سفيان الثوري، لأن سفيان لم يمتحن من الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد، ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد، لأنه كان أجمع لها وأبصر بمتقنيهم وغالطيهم وصدوقهم وكذوبهم منه. وقال زكريا الساجي: أحمد أفضل عندي من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي، لأن لهؤلاء نظيرا وأحمد فلا نظير له، يعني في وقتهم ووقته، رحمهم الله جميعا.
آمين. نعم.
قال: ومنهم علي بن عبد الله ابن جعفر ابن نجيح المديني السعدي البصري أبو الحسن، أحد الأئمة الحفاظ المبرزين في علم الحديث وعلله. كان ابن عيينة وهو أحد شيوخه يروي عنه ويقول: يلومني على حبه، والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وكذا روى عن يحيى القطان أنه قال: أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني. وعلي بن المديني هو شيخ البخاري، وعنه تلقى هذا العلم. وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني.
سبحان الله، كل ترجمة كأنك تقول ما في إلا هذا الإمام في الدنيا. يعني البخاري حينما يقول في ابن المديني: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، فمن هو ابن المديني؟ وحينما يقول ابن عيينة: يلوموني على حبه، والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وكذلك يقول يحيى القطان: أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني. فمن علي بن المديني؟ سبحان الله، هذه الأمة غنية بأئمتها، كل عصر ما يخلو عصر من يقوم بحجة الله سبحانه وتعالى على الناس. نعم.
وقال أبو حاتم الرازي: كان علي بن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه، إنما يكنيه أبا الحسن تبجيلا له. وسئل أبو حاتم عن علي وأحمد أيهما أحفظ، قال: يعني كان
أحمد كان لا يسميه، ما يقول علي، إنما يقول أبو الحسن تبجيلا له.
قال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم بالحديث. وقال هارون بن إسحاق الهمداني: الكلام في صحة الحديث وسقيمه لأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. وسئل ابن وارة الحافظ عن ابن المديني وابن معين أيهما أحفظ، قال: كان علي أسرد وأتقن. وقال ابن حبان: سمعت علي ابن أحمد الجرجاني بحلب يقول: سمعت حنبل ابن إسحاق يقول: سمعت عمي أحمد ابن حنبل يقول: أحفظنا للطولات أحفظنا للطوالات الشاذوكوني، وأعرفنا بالرجال يحيى بن معين، وأعلمنا بالعلل علي بن المديني، وكأنه أومأ إلى نفسه أنه أفقههم. ولابن المديني تصانيف كثيرة في علوم الحديث، منها كتاب الأسامي والكنى 8 أجزاء، كتاب الضعفاء 10 أجزاء، كتاب المدلسين 5 أجزاء، كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم جزء، الطبقات 10 أجزاء، من روى عن رجل لم يره جزء، علل المسند 30 جزءا، العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي 14 جزءا، علل حديث ابن عيينة 13 جزءا، كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط جزءان، الكنى 5 أجزاء، الوهم والخطأ 5 أجزاء، قبائل العرب 10 أجزاء، من نزل من الصحابة سائر البلدان 5 أجزاء، التاريخ 10 أجزاء، العرض على المحدث جزءان، من حدث ثم رجع عنه جزء، كتاب يحيى وعبد الرحمن في الرجال 5 أجزاء، سؤالات يحيى جزءان، كتاب الثقات والمتثبتين 10 أجزاء، اختلاف الحديث 5 أجزاء، الأسامي الشاذة 3 أجزاء، الأشربة 3 أجزاء، تفسير غريب الحديث 5 أجزاء، الإخوة والأخوات 3 أجزاء، من يعرف باسمه دون اسم أبيه جزءان، من يعرف باللقب جزء، العلل المتفرقة 30 جزءا، مذاهب المحدثين جزءان.
يعني كل ما يتعلق بأبواب الكلام في الأسانيد والرجال. نعم، رحمه الله.
قال: كان ابن المديني قد امتحن في محنة القرآن فأجاب مكرها، ثم إنه تقرب إلى ابن أبي دؤاد حيث استماله بدنياه وصحبه وعظمه، فوقع بسبب ذلك في أمور صعبة، حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان أهل الحديث ليرضي بذلك ابن أبي دؤاد، فهجره الإمام أحمد لذلك، وعظمت الشناعة عليه حتى صار عند الناس كأنه مرتد، وترك أحمد الرواية عنه، وكذلك إبراهيم الحربي وغيرهما. وكان يحيى بن معين يقول: هو رجل خاف فقال ما عليه. ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر، ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر، لكن حاله كما وصفنا. وقد روي عنه أنه قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والله تعالى يرحمه ويسامحه بمنه وكرمه.
هذا الكلام يعني لا تؤمن فيه المبالغة، فهناك من أجاب مكرها ولو وقع منه بعض موافقة في الظاهر لأن المحنة كانت شديدة، فمثل هذا يغفره الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، لأن حال الإكراه ليس كحال الاختيار. وأظن أن هذا الكلام يعني يقول يحيى بن معين هو رجل خاف فقال ما عليه. يقول في الحاشية: قد قبل العلماء عذر ابن المديني وطووا تلك الصفحة، وظاهر أن في الأخبار التي أشار إليها مبالغة من بعض رواتي كما قعدت في مثل هذا الحال، وابن المديني إمام من مجددي علم الحديث لا شك، ولو أن الحافظ ابن رجب رحمه الله ما ذكر هذه لكان أولى وأحسن وأفضل، فالأمة قد تلقت علي بن المديني بالقبول وهو إمام الأئمة والحمد لله، ولا يطعن فيه ولو طعن فيه ما روى عنه البخاري ولا غيره من الأثبات، لكن مثل هذه الأشياء في تلك الفتنة التي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، ومهما قرأنا فيها من كتب أهل العلم فلن نحيط بواقعها وحقائقها، وقد وصفت هذه الفتنة أوصافا عجيبة، فتنة هؤلاء الدولة العباسية وخلفاء الدولة العباسية في خلق القرآن، وحسبك أنه ماذا صرعوا في أحمد النصر الخزاعي وقد صلبوه ومحمد بن نوح، وماذا كانوا وماذا صنعوا مع أحمد رحمه الله تعالى، لكن المقامات تختلف، مقامات نعم تختلف، لكن ابن المديني رحمه الله تعالى إمام وإمام معتبر، ولو طويت تلك الصفحة وما ذكر هذا واكتفي بما سبق لكان أولى، فإن الشيء الذي تطوى صفحته لا ينبغي ذكره في الناس حتى لا تتغير النفوس وتتحول أقدار. نعم.
قال: ومنهم يحيى بن معين رحمه الله.
وكذلك يحيى بن معين هجره أحمد لأنه ما قام المقام الذي يرضاه أحمد، فأحمد هجر مثل هؤلاء لأنه كان يريد منه مقاما أعلى، مقاما يليق بجلالتهم وعلمهم وفضلهم، وإلا هم في الأمة معروفون ابن معين وابن المديني، لكن من يقوم مقام أحمد؟ ولو حكم الناس إلى أحمد لما بقي في زمان إمام إلى أحمد، فماذا؟ فأحمد رحمه الله تعالى أراد مقاما رفيعا، وكما قال البعض: أحمد دخل في النار فخرج ذهبا أحمر، وأحمد قام في الناس مقام الأنبياء، فمن ذا الذي يقوى على ما فعله أحمد رحمه الله تعالى؟ فحصل هذه الشدة العظيمة التي وافق فيها بعض أئمة السنة موافقة ظاهرية من باب الإكراه ودفع هذا الشر عنهم، وإلا فماذا يقول ابن المديني؟ يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر، فالله يغفر له ولأئمة الدين في هذه المحنة والفتنة العظيمة. أصحاب النبي من الصحابة من فر يوم أحد، ومن فر يوم حنين، والله عز وجل قال: ولقد عفات. ولهذا ما صح انتقاد هذا الخارجي على عثمان أنه قال لم يشهد أحدا، ماذا قال ابن عمر؟ أنا فر يوم أحد، ماذا قال ابن عمر؟ قال: فإن الله عز وجل قال ولقد عفى عنهم. فنرجو إن شاء الله أن الله عز وجل يغفر لهؤلاء الأئمة، لأن الأمر كان صعبا وشاقا، لكن لو أن ابن المدينة فعل هذا في وقت السراء، في وقت لا محنة فيه، قد يقال مثل هذا الكلام يعني، لكن في وقت كانت الدولة العباسية تبتلي أهل السنة ابتلاء عظيما حتى تصلب أئمة السنة صلبا، فمثل هذا الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. نعم.
قال: ومنهم يحيى بن معين رحمه الله، أبو زكريا البغدادي الإمام المطلق في الجرح والتعديل، وإلى قوله في ذلك يرجع الناس، وعلى كلامه فيه يعولون. وقد قال هلال بن العلاء وحجاج بن الشاعر: من الله على هذه الأمة بيحيى بن معين، نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن عقبة: سألت يحيى بن معين كم كتبت من الحديث؟
قال كتبت بيدي هذه 600,000 حديث. قال أحمد وإني أظن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم 600,000 و600,000. قال علي بن المديني حديث الثقات يدور على 6 وذكرهم. قال وما شذ عنهم يصير إلى 12 فذكرهم. قال ثم صار حديث هؤلاء كلهم إلى يحيى بن معين. وذكر داود بن رشيد أن يحيى بن معين خلف له أبوه 1,000 درهم و50,000 درهم فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه.
الله أكبر. الله أكبر. هذا العلم. نعم.
وكان يحيى يوسع القول في الجرح ولا يحابي أحدا بل يصدع به في وجه صاحبه. ولهذا قال عبد الله ابن أحمد الدورقي كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة.
نعم. لأنه ما كان يسكت عن أحد فيه مقال. نعم.
وسئل ابن وارة عن ابن معين وابن المديني أيهما أحفظ، فقال كان علي أسرد وأتقن، وكان يحيى بن معين أفهم بصحيح الحديث وسقيمه. وقال سليمان بن حرب كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ، فأقول كيف صوابه فلا يدري، فأنظر في الأصل فأجده كما قال. وقال أبو عمر الطالقاني رأيتهم يقولون الناس عندنا 4، أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وسمعتهم يقولون محمد بن نمير ريحانة الكوفة، وأحمد قرة عين الإسلام، وابن المديني أعلم علماء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن معين أعلم برواته وأكثر علم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. رحمهم الله جميعا. نعم.
وعن عمرو بن الناقد قال ما كان في أصحابنا أحفظ للأبواب من أحمد بن حنبل، ولا أسرد للحديث من الشاذوقوني، ولا أعلم بالإسناد من يحيى، ما قدر أحد يقلب عليه إسنادا قط. قال محمد بن هارون الفلاس المخرمي إذا رأيت الرجل المخرمي قال إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، وإنما يبغضه لما يبين أمر الكذابين. قال أبو حاتم توفي ابن معين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، ولهذا ابن معين يقف له بالمرصاد فلهذا يبغضه. نعم.
قال أبو حاتم توفي ابن معين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع في جنازته خلق كثير، وإذا رجل يقول هذه جنازة يحيى بن معين الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة، والناس يبكون. وكان ابن معين يكره أن يدون كلامه في الجرح والتعديل، ولم يدون هو شيئا فيما أظن، وإنما سأله أصحابه ودونوا كلامه، منهم عباس الدوري وابراهيم بن الجنيد ومضر ابن محمد والمفضل الغلابي وعثمان بن سعيد الدارمي ويزيد بن الهيثم وغيرهم. قال ومنهم ابو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي احد الاعلام وحفاظ الاسلام، وكان من الصلاح والعبادة والخشية بمحل عظيم. قال ابو العباس محمد بن اسحاق الثقفي لما انصرف قتيبة ابن سعيد إلى الري سألوه أن يحدثهم فامتنع، وقال أحدثكم بعد أن حضر مجالسي أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة. فقالوا له فإن عندنا غلاما يسرد كل ما حدثت به مجلسا، قم يا أبا زرعة. فقام أبو زرعة فسرد كل ما حدث به قتيبة فحدثهم قتيبة.
الله أكبر. عندنا الخير موجود، قم يا أبا ذرعة. نعم. وقتيبة بن سعيد شيخ الأئمة. نعم. الذي روى عنه أصحاب الكتب الست.
وقال محمد بن يحيى الذهلي لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة الرازي، وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوه. وقال علي بن الحسين ابن الجنيد ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك مسنده ومنقطعه من أبي زرعة وكذلك سائر العلوم، ولكن خاصة حديث مالك. قيل له: ما في الموطأ والزيادات التي ليست في الموطأ؟ قال: نعم. وكان أحمد يعظم أبا زرعة، وإذا جلسه ترك أحمد نوافله واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة. وروي عنه أنه قال: صح من الحديث 700,000 حديث، وهذا الفتى يعني أبا زرعة يحفظ 600,000 حديث. وقال يونس بن عبد الأعلى: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، وبقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال ابن وارة: سمعت إسحاق بن راهب.
أين خراسان الآن؟ أبو زرعة، أبو حاتم، عبد الله بن المبارك في الزمان الأول. نعم.
وقال ابن وارة: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي. وحلف رجل بالطلاق في زمن أبي زرعة إن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث، فسئل عن ذلك أبو زرعة فقال: ليمسك امرأته
فإنها لم تطلق منه.
وقال أبو مصعب الزهري: لقيت مالك بن أنس وغيره، فما رأت عيناي مثل أبي زرعة الرازي. وقال أبو حاتم الرازي: ما خلف أبو زرعة بعده مثله علما وفقها وصيانة وصدقا. وهذا مما لا يرتاب فيه، ولا أعلم بين المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله، ولقد كان من هذا الأمر بسبيل. وقال أبو حاتم أيضا: الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن علل الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. قيل له: فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال: لا. وذكر أبو حاتم شيئا من معرفة الرجال فقال: ذهب الذي كان يحسن هذا، يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا. قال أبو حاتم: وجرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكنت أذكر الأحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ، فقال لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا عن واحد واثنين فما أقل ما تجد من يحسن هذا. وقال أبو يعلى الموصلي:
هذا في زمانهم، فكيف بزماننا؟ نعم.
قال أبو يعلى الموصلي: ما سمعنا يذكر أحد في الحفظ إلا كان اسمه أكثر من رؤيته إلا أبا زرعة الرازي، فإن مشاهدته كان أعظم من اسمه، وكان لا يرى أحدا ممن هو دونه في الحفظ أنه أعرف منه، وكان قد جمع حفظ الأبواب والشيوخ والتفسير وغير ذلك
تواضعا منه رحمه الله. نعم.
قال يحيى بن منده: قيل أحفظ الأمة أبو هريرة ثم أبو زرعة الرازي.
الله أكبر.
وقيل: نعم. ما ولدت حواء قط أحفظ من أبي زرعة.
ليس إلى هذه الدرجة. نعم.
قال: وبلغني بإسناد هو لي مسموع أن أبا زرعة قال: أنا أحفظ 600,000 حديث صحيح، 14,000 إسناد في التفسير والقراءات، 10,000 حديث مزورة. قيل له: ما بال المزورة تحفظ؟ قال: إذا مر بي منها حديث عرفته. قال: ومنهم محمد بن إسماعيل رحمه الله، ابن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم، البخاري، الإمام أبو عبد الله صاحب الصحيح وإمام المحدثين في وقته وأستاذ هذه الصناعة. وعنه أخذها كثير من الأئمة، منهم مسلم بن الحجاج، وسماه أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، وأبو عيسى الترمذي. وقد ذكر أبو عيسى في أول كتاب العلل أنه لم ير بالعراق ولا بخرسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله.
سبحان الله أئمة الدنيا. نعم نقول سبحان الله كلما يأتي إمام كأن العلم جمع لهذا الإمام وكأنه لا يوجد في الدنيا إلا هذا الإمام. نعم.
وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري. ولما سأل مسلم البخاري عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في كفارة المجلس فبين له علته، قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. وروي عن محمد بن الأزهر السجزي قال: كنت بالبصرة في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب، فقلت: ما لأبي عبد الله لا يكتب؟ قال: يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه.
قد حفظ بصدره فإذا رجع كتب. نعم.
وقال محمد ابن حمدوي ابن حمدوية: سمعت البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح وأعرف 200,000 حديث غير صحيح. وقال أحمد بن حمدون: رأيت البخاري ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد.
رحمه الله. نعم.
وقال عبد الله الدارمي: قد رأيت العلماء بالحجاز والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وقال ابن المديني في البخاري: ما رأى مثل نفسه. وقال الفلاس: حديث ليس يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وسئل صالح بن محمد الحافظ عن البخاري وأبي زرعة فقال: أعلمهم بالحديث البخاري، وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثا. وعن أبي حاتم الرازي قال: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال علي بن حجر: أخرجت خراسان 3 أبا زرعة بالري ومحمد بن إسماعيل ببخارى وعبد الله ابن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. وعن إسحاق بن راهوي بن راهوية قال: لو كان محمد بن إسماعيل في زمن الحسن بن أبي الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. وفضائل البخاري كثيرة جدا، وامتحن في آخر عمره بمسألة اللفظ بالقرآن فإنه قال: أفعال العباد مخلوقة، فنسبه محمد بن يحيى الذهلي إلى القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، وأمر بهجره وضيق عليه. فخرج البخاري من نيسابور إلى بخارى، فكتب محمد بن يحيى إلى والي بخارى في أمره فنفاه من بخارى فتوفي بقرية من قراها.
فإنه قال: أفعال العباد مخلوقة، فنسبه محمد بن يحيى القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق. والبخاري بريء من هذا وقد تبرأ من نص هذا، فلم يقل البخاري رحمه الله تعالى هذا، بل البخاري يفرق بين صفاتنا وصفات الرب سبحانه، بين ما ينسب لنا وما نوصف نحن به فهو مخلوق، وبين كلام الرب سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق. وما قال البخاري لفظ بالقرآن مخلوق قط، وقد نفى رحمه الله تعالى ذلك، إنما قال أفعلنا مخلوق، وضع جزءا ماتعا من أنفس ما وضع عالم وهو جزء في أفعال العباد، وشحنه وحشاه من الآثار والأدلة والفهم، فلم يكن رحمه الله تعالى في هذا الكتاب جامعا فقط للآثار، بل كان واضعا لهذه الآثار في محلها وفي تبويبها الذي لا يستطيع أحد أن يدفع حجته في هذا. وأهل السنة والجماعة مجمعون على هذا، مجمعون، لكن ما حصل لبس في مثل هذه المسألة، ولهم مجمعون على التفريق بين ما يوصف به المخلوق وما يكون صفة للرب سبحانه وتعالى. أهل السنة مجمعون على هذا، ما أحد من أهل السنة لا الذهلي ولا غيره يقول بأن ما ينسب للعبد من حركة الشفتين ومن صوته ومن كذا ومن كذا أنه أنه ليس بمخلوق، ما أحد يقول هذا، وإنما حصل اللبس في هذا. ولعل هذا يعني قد وصل إلى الذهلي رحمه الله تعالى خطأ فشنع بسبب ذلك، وإلا لا الذهلي ولا غير الذهلي يعني لا تجد خلافا بين الذهلي وبين البخاري في حقيقة المذهب، إنما كان في وقت ربما وصل هذا الكلام مغلوطا، أو ربما أرادوا سد الباب حتى لا يتضرع أحد من البدع إلى الدخول بالقول بخلق القرآن في هذا. وإلا البخاري على عقيدة السلف، ويحيى الذهلي أيضا على عقيدة السلف، محمد بن يحيى الذهلي على عقيدة السلف، ولكن كما قلنا الأمر راجع إما أنه وصل خطأ وإما أنهم أرادوا سد الباب في هذا، وإلا ما قرره البخاري قرره كل إمام. نعم.
وقد روي عنه أنه قال: من زعم أنك أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب.
صحيح، صرح بهذا: فإن لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوق. وماذا يقول الذهلي؟ أفعال العباد مخلوق. وماذا يقول أحمد بن حنبل؟ ما أحد، ما إمام يقول بأن أفعال العباد غير مخلوق. نعم. وروي عنه أنه قال: هذه مسألة مشؤومة، يعني مسألة اللفظ، رأيت أحمد بن حنبل ومن له في هذه المسألة، جعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. نعم. طبعا المحشي هنا علق تعليقا وأراد أن يضرب بسهم، فقال: مسألة الكلام وخلق القرآن مسألة دقيقة خطيرة أثرت على الفكر الإسلامي تأثيرا كبيرا. هذا كلمة الفكر الإسلامي ديت يعني كلمة يستعملها حقيقة من لا يستقيم على ألفاظ العلماء. يقول: وأثارت خلافا تسعد فيه الشقة جدا، واستبدى المعتزلة رأيهم حتى لم يبقي لهم استبداد رؤية روية في النظر ولا حكمة في معالجة المسألة. واستفاء بحث الموضوع يطول كثيرا، لكن نكتفي بتحقيق ملخص يلقي الضوء على المسألة وعلى موقف البخاري رحمه الله. وذلك أننا يجب أن نفرق ونميز بين أمرين أدى عدم التمييز بينهما إلى الخلط والتطرف الذي أشرنا إليه من المعتزلة، حيث أطلقوا القول بخلق القرآن دون تمييز، وهذان أمران هما: أولا الكلام النفسي أي الذي هو صفته تعالى، وهذا وصف قديم لا يقول عاقل إنه مخلوق فضلا عن مؤمن فاضل. الأمر الثاني القرآن الذي هو قراءتنا وكتابتنا وطبعنا لمصاحفه، وهذا الذي قاله الإمام البخاري في مخلوق، حيث قال: قراءتنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوق. وما بهذا الرأي من عيب لا شك في ذلك من له نظر إلى آخره، ولكن القوم كانوا على عصبية شديدة وتهيب عظيم في هذا الموضوع، لما نال أهل السنة والحديث وإمامهم أحمد بن حنبل من الفتنة الشديدة، فشغب الناس على البخاري وانفضوا عنه، وخشي البخاري عن نفسه فترك مدينة نيسابور وكان استقر بها زمنا، فذهب إلى بلدة بخارى حيث استقبل أحسن استقبال، ولكنه لم يلبث أن اضطر الخروج منها، فذهب إلى بيكند ثم اتجه إلى مدينة سمرقند، ولكنه مرض في طريقه فلبث عند أقربائه بقرية خرتنك حيث انتقل إلى جوار ربه وذاك في يوم السبت. طبعا هذا كلام الأشاعرة تماما، فأفصح هذا المحشى عن عقيدته هنا وأنه أشعري. نعم. فضرب بسهم أثر فيه هو. نعم. وأهل السنة والجماعة أغنياء عن كلام هذا، فهذا كلام باطل 100%. نعم. نعم. نعم.
قال: وللبخاري تصانيف كثيرة قد وقد سبق الناس إلى تصنيف الصحيح والتاريخ، والناس بعده تبع له في هذين الكتابين، إذ كل من صنف في هذين العلمين يحتاج إلى كتابه، وقد كان أبو أحمد الحاكم يعيب من صنف فيهما بعده ويزعم أنهما إنما أخذوا كتابي البخاري، ولا ريب أنهم استعانوا بهما وزادوا عليهما، والله يغفر لنا ولهم أجمعين، آمين. قال: ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل ابن بهرام ابن عبد الصمد السمرقندي الدارمي يكنى أبا محمد أحد الأئمة الحفاظ المبرزين والعلماء العاملين، وقد صنف المسند والجامع والتفسير، وامتحن في مسألة القرآن فلم يجب، ولح عليه السلطان في قضاء سمرقند فتقلده وقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفي. وكان الإمام أحمد إذا ذكره قال: ذاك السيد عرض على الكفر فلم يقبل، وعرضت عليه الدنيا فلم يقبل. وقال أحمد: هو إمام.
قال محمد بن بشار بندار محمد بن بشار بندار
هذا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند او ما يسمون السنن، فمن من سموه السنن ومن من سموه المسند. نعم.
قال محمد بن بشار بندار
وهو والبخاري مفتاح ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، فقد اخذ عنهما هذا العلم، علم العلل. نعم.
قال محمد بن بشار بندار حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بن ري ومسلم بن الحجاج بن نيسابور وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى. قال بندار: وهم غلمان خرجوا من تحت كرسية.
الله أكبر.
وروي عن
شوف سلامة الصدر، يعني هو شيخهم ومع ذلك تحدث عنهم. هذا الواحد الآن أول ما يحفظ أو يدرس في علم الحديث شيئا يرى رأسه برأس أبي زرعة ولم يكن في زمانه، أو ابن معين ولم يكن في عصره. نعم.
وروي عن الإمام أحمد قال: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبي زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي والحسن بن شجاع البلخي. ثم قال أبو زرعة: أحفظهم، والبخاري أعرفهم، وابن شجاع أجمعهم للأبواب، والسمرقندي أتقنهم. ذكره يحيى بن منده بإسناده. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: غلبنا عبد الله ابن عبد الرحمن بالحفظ والورع. وعن أبي حاتم الرازي قال: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم، وعبد الله ابن عبد الرحمن أثبتهم. وعنه قال عبد الله ابن عبد الرحمن إمام أهل زمانه. وعن رجاء ابن المرجى قال: رأيت أحمد وإسحاق وابن المديني والشاذقوني، فما رأيت أحفظ من عبد الله، يعني الدارمي. وعن رجاء أيضا قال: ما رأيت أحدا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله ابن عبد الرحمن. وعن أبي حاتم ابن الشرقي قال: إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة رجال: محمد بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل، وعبد الله بن عبد الرحمن، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم ابن أبي طالب. وقال ابن حبان: كان عبد الله ابن عبد الرحمن من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث، وأظهر السنة في بلده ودعا إليها، وذب عن حريمها، وقمع من خالفها. وقال محمد بن إبراهيم بن منصور الشيرازي: كان عبد الله ابن عبد الرحمن على غاية من العقل والديانة، من يضرب به المثل في الحلم والرزانة والحفظ والعبادة والزهادة، أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند، وذب عنها الكذبة، وكان مفسرا كاملا وفقيها عالما رحمه الله تعالى.
رحم الله هؤلاء الأئمة الأعلام، ورزقنا وإياكم الإمامة في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، وكفانا إن شاء الله ما سمعنا من هذه التراجم النيرة لأئمة الدنيا. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.